أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، وصلى الله على محمد وآل محمد. أخذنا القول في شرائط المتعاقدين، مسألة 14. أخذنا آخر شيء مسألة 6، الآن نأخذ مسألة 14. حيثما لم تتحقق الإجازة من المالك له انتزاع عين ماله، بعد سطر له انتزاع عين ماله مع بقائه ممن وجده في يده. هذا البائع الفضولي لم يأخذ إجازة من مالك هذه العين، وباع العين، المالك بعد ذلك عرف بهذا البيع، لم يجز البيع، فهذا المشتري الذي اشترى من البائع الفضولي المالك يستطيع أن يأتي وينتزع هذه العين من يد المشتري، طبعا مع بقاء عين المال. يعني هذا المشتري ما أتلف، مثلا لو كان حيوان وذبح الحيوان بعد يكون هذا الحيوان تالف، أما مع بقاء العين فللمالك الحق أن يرجع إلى هذا المشتري ويأخذ العين منه مع بقاء العين، يأخذ الحيوان مع بقاء هذا الحيوان. فله انتزاع عين ماله مع بقائه ممن وجده في يده، بل وله الرجوع إليه بمنافعه المستوفات أو المستوفاة وغير المستوفاة على الأقوى، بمنافعه المستوفات وغير المستوفات على الأقوى في هذه المدة. يعني استفاد من هذا الحيوان، مثلا أخذ منه الحليب، فهذا منافع مستوفات. غير المستوفات قد يكون هناك بعض المنافع، حتى لو هذا المشتري لم يأخذ هذه المنافع ما استفاد من الحيوان، لكن أكو منافع، نفرض أنه مثلا الثور يستفاد منه في الحرث، أكو منافع غير مستوفات، هذا له قيمة مالية عرفية، ف يستطيع أن يرجع إلى هذا المشتري ويأخذ قيمة الحليب مثلا منه، قيمة الصوف منه، هذا الثور مثلا قيمة التأجير إذا كان هناك أجارة، بحيث هذا الثور يستعمل في الحرث، هنا في هذه الحالة أيضا يرجع إلى المشتري ويأخذ القيمة منه. طبعا على الأقوى، معناته في غير المستوفات المسألة خلافية، والإمام رضوان الله تعالى عليه يقوي هذا الرأي.
زي شيخنا هذا الإشارة للغرض، فلوس الشيء يضمنون هذا أنا اكتبت حق المالك.
الحين راح يرجع إن شاء الله تتمة المسألة. فإذا يستطيع أن يرجع إلى المشتري، كذلك يستطيع أن يرجع إلى البائع الفضولي يأخذ منه رد العين مع المنافع، وله مطالبة البائع الفضولي برد العين ومنافعها إذا كانت في يده وقد سلمها إلى المشتري. فهذه العين الحيوان سلمها إلى المشتري، يستطيع المالك أن يرجع إلى هذا البائع الفضولي ويأخذ منه، يطالبه برد العين وقيمة المنافع. طبعا قد هو مباشرة ما يقدر، يقدر عن طريق المحكمة، يعني يرجع إلى القاضي في هذه المسألة، مو أنه يجمع لربعه ويروح مثلا يأخذ من هذا الحيوان وبالضرب وبالطق، لا، عن طريق الطرق الشرعية في الرد. وكذا له مطالبة المشتري برد العين ومنافعها التي استوفاها أو تلفت تحت يده. هناك له انتزاع العين، يعني عند رد العين مع المنافع، انتزاع العين يعني يستطيع أن يدخل المالك إلى مثلا أرض المشتري ويأخذ الحيوان لأنه ملكه، ما يحتاج إلى أن يأخذ إذن من المشتري برد الحيوان، هو ما دام ملكه يقدر يأخذ هذا الملك. فإذا كان داخل أرض المشتري يقدر يروح يأخذ الحيوان منه. ولو كانت مؤونة لردها، كانت هني كانت تامة، يعني ولو وجدت مؤونة لردها، لأن كان على نوعين، كان الناقصة اللي تحتاج إلى اسم وخبر، وكان بمعنى وجد يسمونها كانت تامة. فهنا كانت مؤونة، كانت فعل ومؤونة فاعل، يعني يحتاج إلى فاعل مو إلى اسم وخبر. ولو وجدت مؤونة لردها له مطالبتها أيضا، لو هذا المالك صرف مال لرد الحيوان لرد العين، يصرف أموال أيضا، بهذه الأموال التي يصرفها أيضا يستطيع أن يطالب المشتري أو يطالب البائع الفضولي. هذا مع بقاء العين، بشرط أن تبقى نفس العين ما تتلف. وأما مع تلفها فيرجع ببدلها إلى البائع لو تلفت عنده. لو هذا الحيوان تلف عند البائع، مات عند البائع، أو أنه مات عند البائع، في هذه الحالة مع التلف يطالب البائع بالبدل إذا وجد البدل. قد بعض الأشياء ماكو بديل،
أصلا الأخوات إذا في سيارة تسكر على الشفر على الجيران، سيارة نيسان زرقاء،
فمع التلف إذا مع وجود البدل، يعني نفرض الآن في هذا الزمان مثلا إذا قلم يتلف أكو قلم، قد يكون الآنية مثلا أكو الآن بدل مثله، لكن قد يكون مثلا نفرض قبل 200 سنة كانوا يسوون الأواني باليد، كل آنية تختلف عن الثانية بمقدار. في هذه الحالة إذا ما موجود البدل، إذا وجد البدل يأخذ البدل. الآن لو تعاقبت أيادي متعددة، يعني نفرض هذا المشتري اشترى، باع هذا الحيوان إلى مشتري ثاني، والثاني إلى مشتري ثالث، وهكذا. في هذه الحالة ولو تعاقبت أيادي متعددة عليها بأن كانت مثلا بيد البائع الفضولي وسلمها إلى المشتري، وهو يعني المشتري سلمها إلى مشتري آخر، وهكذا وتلفت، يتأخير المالك في الرجوع بالبدل إلى أي منهم. يقدر يرجع للبائع الفضولي هذا المالك، أو يرجع إلى المشتري الأول، أو إلى المشتري الثاني، أو إلى المشتري الثالث، يختار هو بينهم. وله الرجوع إلى الكل موزعا عليهم بالتساوي أو بالتفاوت، يقدر يقسم قيمة الحيوان مثلا 20 دينار على الأربعة، يأخذ من كل واحد 5 دنانير، أو أنه يأخذ من واحد 10 دنانير، الثاني 7 دنانير، واحد 3 دنانير، الثالث، يعني يوزع القيمة عليهم بالتفاوت. الآن هذا المالك رجع إلى المشتري، الآن المشتري ماذا يفعل؟ لأن دافع فلوس في مقابل شراء هذا الحيوان، هذا المشتري ماذا يفعل مع البائع الفضولي؟ يقول: وأما حكم المشتري مع البائع الفضولي عندي حالتين، فمع علمه بكونه غاصبا ليس له الرجوع إليه بشيء مما رجع المالك إليه وما وردت من الخسارات عليه. لو كان يعلم هذا المشتري أن البائع الفضولي غاصب لهذه العين وجاء واشترى هذا الحيوان مثلا، والمالك رجع إلى المشتري في أخذ القيمة مع قيمة المنافع، ما دام أنه غاصب لا يستطيع أن يرجع على البائع الفضولي بشيء، ما يقدر يطالبه بشيء لأنه كان يعلم أنه غاصب. نعم، لو دفع المشتري الثمن إلى البائع فله استرداده مع بقائه والرجوع إلى بدله لو تلف أو أتلف. هذا المشتري لو كان نعم المسألة اللي قبل إن شاء الله نقول هذا الباع الفضولي باع هذا الحيوان إلى المشتري، المشتري يعلم أن هذا الحيوان مو ملك البائع، يعلم أنه هناك مالك لهذا الحيوان، مع علمه بأن هذا الحيوان مغصوب أقدم على شراء هذا الحيوان، بعدين المالك رجع إلى المشتري في أخذ البدل أو القيمة، فأخذ من المشتري البدل أو القيمة، هل يقدر المشتري يرجع إلى البائع الفضولي ويطالب بقيمة الحيوان؟ نقول ما يقدر، لأنه كان يعلم بأنه مغصوب، بأن الحيوان مغصوب، فما عنده هذا الحق لأنه اشترى شيئا مغصوبا، فهذا المال ذهب منه، ما يقدر يطالب لأنه دفع مالا واقع لشيء في مو واقع في ملك البائع لمالك آخر، فدفع المبلغ لهذا البائع الفضولي، فهذا المالك رجع على هذا المشتري وأخذ منه العين أو القيمة أو البدل أو القيمة، في هذه الحالة ما يستطيع أن يرجع إلى البائع الفضولي. واضح المسألة؟ نعم لو دفع الثمن، يعني دفع المشتري الثمن إلى البائع الفضولي، فله استرداده مع بقائه والرجوع إلى بدله لو تلف أو أتلف. ولأن هذا المشتري دفع الثمن إلى البائع، في هذه الحالة يستطيع أن يرجع إلى البائع ويسترد هذا الثمن مع بقاء الثمن، ومع عدم بقاء الثمن يرجع إلى البدل، لو هذا البدل هذا العين قد تلف بنفسه أو أتلف من قبل غيره، نفس هذا الشخص البائع أتلف هذا المال أو تلف بآفة سماوية مثلا. طبعا ما زلنا في حالة كونه عالما بالغصب، فهو دافع الثمن، الثمن موجود عند البائع، في هذه الحالة يرجع له. طبعا هذا استدراك للمسألة الأولى، هنا قال ما يرجع إلى ما يرجع بشيء من المال والخسارات، الآن يستدرك إذا هذا الثمن كان دافع إلى البائع في هذه الحالة، فقد نقدر نقسم المسألة أنه لم يدفع الثمن حتى الآن فما يرجع بشيء، لأنه ما خسران شيء هذا المشتري. إذا فرضنا أنه دفع الثمن إلى البائع في هذه الحالة يرجع لأخذ الثمن، لأن هذا البائع لا يملك هذا الثمن، مو ملكه، لأنه ما دفع مقابل شيء. ومع جهله بالحال، يعني لا يعلم أن هذا الحيوان مغصوب، فله أن يرجع إليه بكل ما اغترم للمالك وبكل خسارة وردت عليه في ذلك من المنافع والنماءات. فإذا كان جاهل بأن هذا الحيوان مغصوب وأتى المالك استرد الحيوان، في هذه الحالة يستطيع هذا المشتري أن يرجع إلى البائع ويأخذ منه كل الأشياء التي خسرها، يعني الثمن، هناك منافع، هناك نماءات، لأن هذا الحيوان ينمو، إذا كان صغير ينمو فأكون نماءات فيه، قيمة اللحم هذا الزائد فيه، إنفاق الدابة ينفق على الحيوان طعام، وما صرفه في العين مثل نفض أنه يجعل حراسة على هذه العين، وما تلف منه وضاع من الغرس أو الزرع أو الحفر وغيرها، اشترى قطعة أرض من هذا البائع الفضولي، جعل غرس حفر زرع في هذه الأرض، بكل هذه الخسائر يستطيع أن يرجع إلى البائع الفضولي ويسترد منه القيمة. نفض شراء الأرض ب500، صرف عليها 500، هنا يرجع على المشتري ب1000 دينار قيمة الأرض مع المصاريف التي صرفها. فإن البائع الفضولي ضامن لدرك ذلك كله وللمشتري الجاهل أن يرجع بها إليه. أكو سؤال على المسألة؟ مسألة 18. يجوز للأب والجد للأب وإن على يعني أب الجد وجد الجد أن يتصرف في مال الصغير بالبيع والشراء والأجارة وغيرها. فإذن الأب والجد من طرف الأب هم يكونون أولياء على الصغير في ماله، يقدرون يبيعون يشترون يأجرون وغير ذلك من المعاملات، وكل منهما مستقل في الولاية، يعني ولايته في عرض واحد مو ولاية طولية، يعني مو ولاية الجد قبل ولاية الأب، يعني الأب ما يحتاج إلى إذن من الجد في التصرف، هو يقدر يتصرف بمجرد ما يتصرف في أمر معين هذا الأمر يجري ينفذ يكون نافذ. كذلك الجد إذا تصرف أيضا يكون ما يعمله من ما يقوم به من معاملات أيضا نافذة. فإذن كل منهم ولاية عرضية في عرض بعضها البعض، مو ولاية طولية بحيث إحدى الولايتين مترتبة على الولاية الأخرى، كل واحد لهم حق التصرف باستقلال ما يحتاج إلى إذن الآخر ولا يحتاج أن يتفقا معا على أمر معين. بمجرد ما الأب يتصرف الجد ما يقدر يعترض، وإذا الجد تصرف الأب ما يقدر يعترض. والأقوى عدم اعتبار العدالة فيهما، ما يشترط أن يكون يلتزم بالواجبات ويترك المحرمات اللي هو تعريف العدالة، أو إذا عرفت العدالة بأنها ملكة على أساس هذه الملكة يقوم الإنسان بالواجبات ويترك المحرمات. إذا قلنا بعد مو عادلين يعني يتصرفون على كيفهم، نقول لا أكو شرط. ولا يشترط في نفوذ تصرفهم المصلحة بل يكفي عدم المفسدة. نقول تصرفهم إذا يصير في مفسدة يعني هذا الطفل يخسر أمواله، نقول لا ما من حق الأب والجد أن يتصرف حتى لو لم يكونا عادلين، هنقول مو عادلين بس ما من حقهم أن يتصرف بالأموال بأن يخسر هذا الولد. يفرض يشتري سيارة بألف يبيعها بخمسمية، نقول ما تقدر، على الأقل يشتري السيارة بألف أو يشتري غرض معين بألف لابد أن يبيع بألف أو يبيع بزيادة. فإذا لا يشترط فيه المصلحة الزيادة بل يكفي عدم المفسدة، ما يكون فيه فساد في المعاملة التي يقوم بها. لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بمراعاتها، مراعاة المصلحة، هذا الضمير يرجع إلى المصلحة والاحتياط استحبابي. وكما لهما الولاية في ماله بأنواع التصرفات، لهما الولاية في نفسه بالإجارة والتزويج وغيرهما إلا الطلاق. هذا الطفل الصغير نقول عمره 9 سنوات، الأب بزوجة يقدر، الجد بزوجة يقدر. لأن الجد هم ولايته موجودة ما تلغي ولايته،
ما تلغي بس وجود الأب يعني
بعد هم له حق التصرف، هذا هم ولده يعتبر. هم ولده يعتبر
أولاد موجودين.
نعم بعد هو الجد، هذا ولده ولد ولده، لأنه ولاية عليهم، ولاية على الأب الحين ما عنده، للأب كبير صار الولاية على الصغير، هذه الولاية ما تسقط بعد حكم تعبدي.
شوي فيها
لأن العرف إحنا تغير عندنا، يعني لو نرجع قبل 50 سنة بالكويت هذا كان موجود، الجد له سلطته له كلمته في البيت، يعني احنا عرفنا قامت تتغير عندنا كثير من الاحكام الشرعية، ان القضايا الاجتماعية تأثر علينا، ان هذه القضايا الاجتماعية والاعراف الاجتماعية تغير عندنا بعض المقاييس حتى المقاييس الشرعية. فإذا الواحد لازم يصير حذر في انه هذا العرف ما يتأثر فيه. أكو مسألة شرعية احنا نلتزم فيها. أكو بعض الفتاوى لبعض الفقهاء القدماء في قضية مهر السنة، يقول إذا زاد المهر عن مهر السنة يرد إلى مهر السنة، يجب الرد إلى مهر السنة. لو أقول هاي المسألة من يتقبلها؟ ما نقول الآن أكو من باب الاستحباب يجب أن يرجع إلى مهر السنة. أكو بعض الفتاوى القدماء. فإذن بالإجارة أنه يؤجر هذا الصغير، يؤجر هذا الصغير يقدر يخليه يشتغل في مكان بالأجرة، أو أنه يكون له حق التزويج إلا الطلاق. نعم الطلاق ما يقدر، إذا زوج هذا الصغير مو من حق الأب ولا الجد أن يطلقون هذا الصغير، يطلقون زوجة هذا الصغير.
صار تعارض بين الأب والجد،
يعني اللي الأول يمارس ولايته الثاني ما يقدر يعترف. أول واحد يمارس الولاية الثاني ما يقدر يعترف. الجد قام بعمل مثلا زوج هذا الصغير، الأب ما يقدر يعترف، ما يقدر يطلقه، إن الولاية هني تجري سواء الأب أو الجد، أيهما يمارس يعمل الولاية أولا فأمره يكون نافذ. إلا الطلاق فلا يملكانه، بل ينتظر بلوغه، فينتظر هذا الطفل يبلغ يصير عمره 15 سنة أو ظهور علامات البلوغ، بعد الأمر يصير بيده، بعد صار بالغ بعد ماكو حق الولاية عليه. وليس لغيرهما، يعني لغير الأب والجد للأب من الأقارب الولاية عليه، حتى الأم والأخ والجد للأم فإنهم كالأجانب. إذن الولاية فقط للأب والجد من طرف الأب. فإذا الأب توفي، الأب من طرف الجد من طرف الأب له حق الولاية، الجد من طرف الأم ما يقدر يتدخل في قضية الولاية. الأم ما لها حق الولاية تقول خلاص أنا كيفي، قل لا مو كيفك، كون كل الجد من طرف الأب حق الولاية، يعني الأم ما تستطيع أن تتصرف في شؤون الأولاد بدون الرجوع إلى الجد من طرف الأب. وهذه المشاكل الاجتماعية الآن الناشئة، إذا مثلا الأب توفي ما يرجعون إلى الجد في القضايا مع أنه له الولاية، حتى في التزويج ما يرجعون له. أو مثلا الأم إذا طلقت تحصل على حق الحضانة، هذه من المشاكل الموجودة في المجتمع. بعد أنا كيفي مالك شغل أيها الأب، نقول لا لك حق الحضانة، يعني رعاية الصغير، لكن التصرف في شؤون الصغير مو من حقه، لابد أن ترجع في الأب للأب في الشؤون الموجودة لهذا الصغير، أي شأن من الشؤون. فقط لا حق الحضانة، حق الحضانة لا يعني حق الولاية، الحضانة والولاية شيئين. إذا كان الطفل أقل من ظاهرا 7 سنوات الآن في المحاكم، 7 إلى 7 سنوات الحضانة للأم، بعد 7 سنوات يكون للأب، الأولاد ينتقلون للأب. فإذا خلال 7 سنوات هذه الطفلة وهذا الطفل يظل عند الأم، ما من حق الأم أن تتصرف في شؤون هذا الطفل. إذا أكو أموال تدخل على هذا الطفل ما من حق تتصرف بهذه الأموال إلا بالرجوع إلى الأب، ما من حقها مثلا أن تنقلها من مدرسة إلى مدرسة إلا بالرجوع للأب. فمو من حق التصرف في أي شأن من شؤون هذا الطفل إلا بالرجوع إلى الأب إذا وقع الطلاق بينهما. وهذه من المشاكل الاجتماعية الموجودة الآن عندنا في المجتمع.
الشيخ مرات يأخذونها عند، يعني تكون الحق مع المرأة ومحرية، أو مثل جد إذا مات الأب تلقى يأخذ الفش يلعب فيها من نار.
قلنا يشترط في نفوذهما عدم المفسدة، أكو عدم المفسدة. أما إذا والله شافوا الجد يأخذ الفلوس يلعب قمار مثلا، الأم من حقها ترفع قضية على الجد إن هذا قاعد يفسد بالأموال، فمن حقها ترفع قضية، بعد القاضي هنا يقرر أنه هل يجعل من عنده يجعل قيم على هذا الطفل، أو أنه إذا شاف المرأة صالحة يقدر يخلي الأمر بيد الزوجة، بيد الزوجة المطلقة أو بيد هذه الأرملة. فيقدر ينقل بأنه ما دام أن الجد مصالح لإدارة شؤون الطفل ممكن أن يجعل للأم أو لشخص آخر.
مهم في حالة الزوجة المطلقين تلقى
بعونة بس كنا بتظهر بشروط يعني هني بعد إحنا الرأي نعم إحنا الآن لما نقول بأن الولاية للأب يعني يشترط أن الأب بعد يكون عاقل. أما إذا مو عاقل من حق الأم أن ترفع قضية على هذا الأب أمام القاضي تثبت أن هذا الأب مو مؤهل لإعمال ولايته على الطفل، والقاضي يرى في هذا الأمر يعني مو أنه حق مطلق للأب يتصرف مثل ما يبي. ما عندنا إحنا حق مطلق، حق كل واحد له حق، بالمقابل أكو مسؤوليات أكو شروط لإعمال هذا الحق. ما عندنا الأمور فالتة. حتى الآن نفرض الزوجين مع بعض، هم الزوج يقول أنا بكيفي أنا الآن دكتاتور في البيت، ما من حقه هذا. عنده ولاية، ولاية مع مسؤولية، ولاية مع عقل، مو أن الإنسان يكون سفيه. نعم من ناحية شرعية يطلع يعطى الولاية، ولكن أكو حدود للولاية، مو أنه يظلم المرأة، مو من حقه هذا. ما دام أكو ولاية معناته أكو قيام بشؤون الزوجة، الصرف يصير عليه، الله عز وجل يعطيه من طرف الولاية حق الصرف على الزوجة، مأكل، مسكن، ملبس، حاجات الزوجة، العلاج الضروري للزوجة، كله يصير من مسؤولياته. فإذا في مقابل يعطى حق، أيضا الشرع ما يهمل، بالمقابل يعطى مسؤوليات، أكو واجبات عليه. إذن أكو توازن في الأمر، مو الأمور انفالتة كما أنه الآن عرفا قد يفهم خلاص أنا كيف أفعل في البيت ما أشاء، مو بهذه الطريقة. ما قاعد يراعون النواحي الشرعية في القضايا، أولا للجهل بالمسائل الشرعية، وحتى لو يكون عالم بالمسائل الشرعية ما يطبق حدود الولاية، يبي يتصرف كأنه دكتاتور داخل البيت. نعم.
يضرب على المرأة الزوجة بعد أنها تكون مؤهلة حد تربية
مثلا. طبعا نفس الطريقة يعني الأب إذا الزوجة مو مؤهلة لتربية الأولاد يقدر أيضا إلى الحضانة الأب يقدر يرفع قضية على الزوجة بنفس الطريقة يثبت. طبعا من خلال الدليل مو بس كلام، ولا قضية العناد موجود بينهم كل واحد يحاول يسقط الثاني وهذا الغلط. يعني الوالدين إذا اطلقوا يظلون هما أبوين لهذا الطفل، ما نبي الضحية يصيرون الأولاد. يعني المشاكل بين الزوجين لا تنتقل إلى الأولاد، يظل الزوجين هذا الطفل يشوفهم منه أبوين، مفروض أنه مثلا كل طرف ما يتكلم عن الطرف الآخر أمام الطفل. حطوا مقابلة لإحدى الممثلات المصريات في التلفزيون قبل كم سنة، يعني قالت إحنا متطلقين عندنا ولد لكن إحنا نتحلى بروح رياضية على كلامها أمام الطفل هذا. إحنا أبوين، نعم إحنا ما اتفقنا إن نستمر مع بعض، بس هذا ولدنا، إحنا متفقين إن هذا الولد ما يتأذى من سبب الانفصال بيننا. الحين كم من المؤمنين يطبقون مثل هذا؟ والمشاكل بين المؤمنين كثيرة في قضية الطلاق، ومن اللي متضرر؟ الطفل. هذا الطفل هو اللي يصير الضحية، كل واحد من الطرفين قد يتزوج يروح طريقة لكن هذا الطفل يظل هو الضحية. فالمفروض أنه الآن اطلقوا وهم ما عاشوا مع بعض، بس يظل هذا ولدهم، أنه لابد يكونون حريصين على مصلحة الولد. طبعا خلاف الواقع هذا، للأسف أن الواقع مو بهذه الطريقة إلا ما ندر. مسألة 19، طبعا هاي المشاكل كلها تنشأ الأصل عقائد المشكلة. يعني الإنسان اللي يعتقد بالله عز وجل، الله عز وجل جعل حدود معينة للإنسان حتى في حال الطلاق له حدود معينة، ما من حقه أن يغتاب الزوجة، ولا هي من حقها أن تغتاب الزوج، ولا أن تسقط من أعين الناس، ولا أن تفتري عليه، ولا أنه يفتري عليها. لكن هذه الحالة القوة الغضبية من تصعد عند الإنسان بعد بدون سيطرة، القوة الغضبية من تصعد العقل بعد يزول عند الإنسان. دائما العقل لابد هو يكون هو المسيطر في حياة الإنسان، الإنسان يرى العقل من جهة والشرع من جهة وعلى أساسه يتحرك. الواقع لا بعد أنه أكثر الناس لا يعقلون حسب الله الكريم. مسألة 19، كمان الأب والجد الولاية على الصغير في زمان حياتهما كذلك لهما نصب القيم عليه لبعد وفاتهما. هذا الصغير طبعا مع وجود أحدهما بعد ماكو عندنا قيم، مع وجود أحدهما. إذا الأب ما موجود الجد هو القيم، إذا الجد غير موجود الأب هو القيم. نفرض الآن الأب موجود يقدر يحط قيم من بعده على الصغير، على أولاد الصغار، أو أن الجد سقط هو الموجود يستطيع أن يجعل قيم من بعده على الصغار. الآن يعين شخص آخر من الخارج، قد هو يشوف الزوجة صالحة يقدر يخلي زوجته هي القيم على أولاده، أو يخلي العم، أو حتى يقدر يخلي الخال، أو يقدر يخلي الجد للأم، يقدر يخلي واحد أجنبي قيم على أولاده. ويكون التصرفات حتى الزوجة مع وجود القيم ما من حق الزوجة أن تتصرف بأي شيء في شؤون الولد، فقط لها الحضانة مو أكثر من هذا، والحضانة ما يعني أنه تنتقل الولاية لها. والظاهر اعتبار المصلحة في تصرف القيم. إذن هذا القيم بعد مو مثل الأب والجد، هناك يكفي عدم المصلحة، يعني عندنا لا يشترط أن تكون المصلحة في تصرفاته ولا يكفي عدم المفسدة. يعني إذا بيتاجر بالأموال لابد أن يحرص على أن تكون هناك أرباح في التجارة، كما أن الأحوط فيه اعتبار العدالة وإن كانت كفاية الأمانة والوثاقة ليست ببعيدة. شنو يصير الاحتياط هنا؟ احتياط استحبابي. قد يكفي أنه يكون إنسان قد مو عادل، ما يصلي لكن أمين، وأكو ناس كذي ما يصلون ولكن أمناء. فالاحتياط احتياط استحبابي. يعني صار عندي حكمين في المسألة، الأولى أنه تكفي الأمانة والأحوط اعتبار العدالة، فصار عندي حكمين، والثاني هو الأصعب. مسألة 20، إذا فقد الأب والجد للأب والوصي عنهما، لا الأب موجود ولا الجد ولا هناك قيم، يكون للحاكم الشرعي وهو المجتهد العادل ولاية التصرف في أموال الصغار. يعني راحوا للقاضي، فالقاضي يعين الآن هو يدير الأمور أو يعين شخص من قبله في إدارة أموال الصغير. ومع فقدان الحاكم، قل ماكو حاكم، يرجع الأمر إلى المؤمنين بشرط العدالة على الأحوط وجوبا. كان المؤمنين الآن كان من الأقارب، نفرض الخال موجود أو شخص آخر من المؤمنين، ممكن أنهم يديرون أمور هذا الصغير، فلهم ولاية التصرف في أموال الصغير بما يكون في فعله صلاح وغبطة. غبطة يعني زيادة،
يعني الواحد يعني
نعم الحاكم يعين. إذا الحاكم ما موجود في هذه الحالة، أحد المؤمنين يتصدى لهذا الأمر، أو الزوجة قد تشوف مثلا أحد المؤمنين الصالحين الآن كان من الأقارب أو من غير الأقارب، نفر هذا الأب عنده صديق مثلا مؤمن متقي يقدرون أنه ينقلون، هو اللي يصير مشرف على أموال الصغير. القول في شروط العوضين، يعني الثمن والمثمن، وهي أمور: الأول، يشترط في المبيع أن يكون عينا، يعني شيء مادي، هذه عينا في مقابل المنفعة وفي مقابل العمل وفي مقابل الحق. راح تجينا في المسألة منفعة وعمل وحق. فلما نقول عينا في مقابل هذه الثلاث أشياء، يعني يكون عينا على الأحوط متمولا، يعني له قيمة مالية، له مالية عرفية، متمول يعني له مالية عرفية، له قيمة مالية، يعني يقيمونها في السوق بقيمة معينة، يعني هذا المبيع، هذا الشيء الذي يباع، يشترط أن يكون عينا، يعني في مقابل المنفعة والعمل والحق على الأحوط وجوبا، متمولا يعني له قيمة مالية عرفية، سواء كان موجودا في الخارج نفس العين تكون موجودة، أو كان كليا في ذمة البائع أو في ذمة غيره. يعني شخص يروح إلى السوق يبي يشتري كيلو قمح، يكون هذا البائع حاط كيلو قمح في كيس، يقول أريد هذا الكيلو من القمح، هذا المعين، هذا موجود في الخارج، في هذا الكيس أكو كيلو قمح معين محدد، فهذا موجود في الخارج، أو أنه ما معين ضمن كمية معينة، وهذا البائع الآن ما عنده في المحل شيء من القمح، يقول بعتك كيلو من القمح وموجود عندي في المخزن ما معين بكمية معينة، هنا يقولون بأن هذا كلي في الذمة، كلي في الذمة، ما معين ضمن كمية معينة. فإذا ما معين ضمن كمية معينة نقول عنه بأنه كلي في الذمة، يعني في ذمة البائع، عليه أن يأتي بكيلو من القمح لكن ما معين، يروح المخزن يأخذ له كيلو ويأتي به إلى هذا المشتري. واضح معنى الكلي في الذمة؟ في ذمة البائع أو في ذمة غيره. البائع يقول أنا أتكفل، أنا ما عندي في المخزن الآن القمح، لكن أطالب فلان أروح أجيب منه، لأن هو ما عنده، فيكون في ذمة غيره. الآن في نفس ذمة البائع أو في ذمة شخص آخر، الشخص الآخر نفترض أي فرضية، سواء كان موجودا في الخارج أو كليا في ذمة البائع أو في ذمة غيره، فلا يجوز على الأحوط وجوبا أن يكون منفعة، وقلنا العين في مقابل المنفعة، كمنفعة الدار، لأن المنفعة تؤجر لا تباع. عندي شقة، ما أقول بعتك منفعة الشقة، أقول أجرتك الشقة، أجرتك منافع الشقة، فإذا البيع لا يقع على المنافع بل تقع الأجرة على المنافع، كمنفعة الدار أو الشقة، أو منفعة الدابة، الدار نفسها عين ولكن منافعها مو عين، مو شيء محدد، أو عملا كخياطة الثوب، ما نقول بعتك عملي في هذا الثوب أن أخيط، لا، ما يقول بعتك خياطتي لهذا الثوب، يقول أجرتك، أجرتك نفسي للعمل بخياطة الثوب، فيصير العمل تحت الأجارة مو تحت البيع. واضح المنفعة والعمل، أنهم لا يباعان وإنما يؤجران. أو حقا، مثل قلنا حق الاختصاص قبل، أن الإنسان إذا يملك شيء نجس ما يقدر يبيعه، ان النجس غير قابل للانتقال، ولكن يكون عنده حق الاختصاص، يقدر يتنازل عن حق الاختصاص في مقابل مبلغ من المال، وهذا مر في اول المسائل. وان كان الجواز حقوق خصوصا في الحقوق لا يخلو من قوة، يعني راح يصير بانه يجوز ان الحق يباع، مو فقط أنه يتنازل عنه في مقابل مبلغ من المال، أنا عندي حق الاختصاص بهذا الشيء النجس أستطيع أن أبيع حقي. فإذا المنفعة والعمل لا يباعان، ولكن الحقوق تباع لا يخلو من قوة، يعني أنه يقوي هذا الرأي. هذا بالنسبة للمبيع، الشيء الذي يباع يعني المثمن. الآن بالنسبة للثمن، وأما الثمن يعني المشتري، المبيع بيد البائع، هو اللي عنده ملك البائع، والثمن بيد المشتري. وأما الثمن فيجوز أن يكون منفعة، اشتريت منك 1000 كيلو قمح في مقابل اعطائك بيتي تسكنه لمدة شهر، والثمن هذا الثمن في مقابل الشراء والثمن من المشتري، فممكن انه يكون منفعة. او عملا متمولا، اشتريت منك 1000 كيلو قمح في مقابل والثمن مني، اشتغل عندك مدة شهر اعمل عندك في محلك مثلا. بل يجوز ان يكون حقا قابلا للنقل والانتقال كحقي التحجير والاختصاص. فاذا المبيع لا يمكن ان يكون منفع ولا عمل ممكن ان يكون حق، الثمن يمكن ان يكون منفع او عمل او حق او طبعا مال او عين مال معين مبلغ من المال. شنو حق التحجير؟ سابقا مثلا كان يروح للصحراء ياخذ له قطعة ارض يسيجها، يصير عنده حق الاختصاص، يزرعها، هذه الارض تصير ملكه. الان طبعا في الدول الحديثة ما ممكن، لان في قانون بان كل الاراضي ملك للحكومة. في السابق كان ممكن انه الشخص يذهب ويحجر المكان، يجعل له سور او يجعل له مثلا صخور احجار يخليه في المكان، وهذا يصير من حق من حقه، حق التحجير يقال له، وما حد يقدر يزاحمه، ما حد يقدر ياخذ هذا المكان. واذا زرع صير الارض ملك له او استفاد منه، فقد قبل الاستفادة له حق التحجير، بعد الاستفادة تصير هذه الارض ملك له والارض لمن احياها.
هذا موجود
احنا الان مع القوانين الحديثة ما ممكن انه شخص يروح الان اي مكان في الصحراء ويستملك الارض، ما يقدر، لانه قانون الان بالدول ان كل الاراضي ملك للحكومة، ما ممكن يطبق هذا الآن في الزمان الحالي. إلا قد يكون بعض الدول عندهم أنه اللي يحط إيده على أرض معينة تصير ملكة، قد يكون أكو بعض الدول بهذه الطريقة،
أو بعض الأشخاص المتنفذين يعني.
متنفذين بعد خلاف القانون يصير. حق التحجير يعني وضع سور للأرض، أو حق الاختصاص إذا كان عنده شيء نجس متنجس ما يقدر يبيعه لكن عنده حق الاختصاص، أو ما يقدر يخليه ثمن، قلنا هنا يقدر يخليه ثمن إذا كان عنده حق الاختصاص، مثلا هذا النجس يجعله ثمن في مقابل شيء يشتري، تعطيني مثلا كيلو قمح وأتبرع لك بالدم مثلا بدمي، أو عندي شيء متنجس ممكن الاستفادة منه. وفي جواز كونه حقا قابلا للإسقاط غير قابل للنقل كحقي الخيار والشفعة إشكال. يعني ما يقدر يخلي حق الخيار، راح يجينا بعد شوي الخيارات، انه في البيع هناك حق مثلا الباع والمشتري يتفقان على انه يكون عندهما مثلا حق الفسخ، او عنده حق الخيار يقدر انه في الحيوان عنده 3 ايام يقدر يرجع الحيوان، هذا حق عنده فيقدر يفسخ في اي وقت. في هذه الحالة هذا الحق غير قابل لأن يكون ثمنا. وكذلك حق الشفعة إذا 2 مشتركين مثلا في شركة، أو أنه مشتركين في شركة، فمن حق الشريك أنه يشتري نصيب الشريك معه قبل أن يعرض للبيع، في هذه الحالة يسمونه بحق الشفعة. فإذن الحق القابل للإسقاط ولكن غير قابل للنقل مثل حق الخيار والشفعة لا يمكن أن يكون أو لا يمكن أن يكون ثمنا في حال البيع.
الشفعة مقصود فيها الشراء
يعني يكون الشريك ببيع نصيبة، عندي 50% من شركتي، الشريك له حق الشراء، إذا قال ما بيشتري نعرضه في السوق، فالحق الأول له، ما يقدر هذا يروح من وراء الشريك يبيع نصيبه، نفرض يحاول أن يضره يدور له واحد مثلا ثاني، في هذه الحالة نقول من حق الشريك أن يشتري نصيب الشريك أولا، له الأولوية، حق هذا حقه، إذا باع ما من حقه أنه يبيع لشخص آخر، هذا له الحق أن يشتري، سمونا حق الشفعة مرحينا فيما بعد. إن شاء الله نوقف بهذا المقدار ونكمل بعد عشر دقائق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
صلى الله عليه وسلم.